الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا أيها الأحبة من كل قطر ومن كل مصر. طيب، نحن أمس كنا في باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقفنا عند الحديث 374. الآن نواصل.
دثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد بن سعيد حدثني أبي عن بيان بن بشر حدثني قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل هراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث عندنا ظللوا فيها أو شيء أهراقة، وكلمة العصابة، كلمة الحبلة، تقرحت أشداقنا، لا يضع كما تضع الشاة، هذا أهم الكلمات. طيب، هنا في هذا الحديث سعد بن وقاص رضي الله عنه يبين بعض مناقبه في بيان فضله لما طعن فيه. شنو ليش طعنوا فيه ومن طعن فيه؟ الآن سنأتي. هو يبين بعض فضائله مناقبه. قال إني لأول رجل أهراق، أهراق أي أراق، أي أراق وأسال دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. الفضيلة ثانية، هني أول وهني أول. زين، لقد رأيتني أغزو في العصابة. العصابة هي الجماعة من الناس، الجماعة من الناس يسمونها العصابة، مو شرط العصابة. الآن أطلقت العصابة على المجرمين مثلا، لا، هي في الأصل الجماعة من الناس يكون عددهم من 10 إلى 40، من 10 إلى 40. يبين لك كيف كان، يعني هو الآن يبين أنا فعلت كذا وكذا، وبين لك كيف كان في أول الإسلام. هنا يبين لك جانب من عيش النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما مناسب هذا الحديث قول سعد للباب عيش النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يبين حاله مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف كانوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل حتى يصل بهم الحال ما نأكل إلا ورق الشجر، حتى الطعام ما عندهم تمر ولا شيء، فيأكلون ورق الشجر. وقال الحبلة. ما هو الحبلة؟ يعني ذكر أنه نوع من الشجر، ذكر أنه نوع من الشجر، وذكر أيضا أنه ثمر، هو عبارة عن ثمر للسمر، السمر يعني هي عبارة عن شجر أو ثمرة صحراوية لا تؤكل، وإنما تأكلها يعني البهائم كما سيأتي. زين، حتى من أكلهم لأوراق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. إيش معنى تقرحت؟ تقرحت يعني تجرحت، صار فيها قرحة، صار فيها جروح، تجرحت أشداقنا. الأشداق هي جوانب الفم، يعني طبعا الجانب الداخلي من الفم، يعني من كثر ما أكلوا هذا صار فيها جروح. أشداقنا، الأشداق جوانب الفم. طيب، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه، يعني يقول لك الأثر هذا من كثر ما أكلوا، حتى أثر هذا الأكل أثر على خروجهم الفضلات، بمعنى أن أحدنا صار يخرج من الفضلات كما تخرج الشاة والبعير، الشاة والبعير، لأنهم أكلوا مثل ما أكلت، لأنهم أكلوا مثل ما أكلت يعني البهائم، يعني حتى خروجهم فضلاتهم صارت متغيرة. فهذه الظروف اللي مروا فيها هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، ومعهم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا أصبحت بنو أسد تعزرني في الدين، يعني بعد هذا اللي سويناه احنا من اجل الاسلام، يعني واحد يقول لي يعني يلومني في ديني، لقد خبت اذن وضل عملي. من هم بنو اسد؟ هما ابن خزيمه ابن مدركه، وكانوا ممن شكاه لعمر. الان بنفهم القصه. هذا الحديث له قصة، بعدين كتبوها بالتفصيل. هذه هذا الحديث له قصة. سعد بن وقاص رضي الله عنه ممن ولاه عمر على من؟ على الكوفة. فشكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مما قالوه أنه لا يحسن الصلاة، يعني الكوفة مزوين مشاكل مع الصحابة. شنو هذا؟ خلني أقرأ من صحيح البخاري الرواية. يقول عن جابر بن سمرة قال شكا، احنا يا جماعة نحاول نفهم هذا الحديث، نشوف شنو أصل القصة، ونروح على صحيح البخاري ونجيب الواحدة تفهم شنو هذا الحديث وظروفه، ونستفيد. هذه قصة سعد بن وقاص بعد مع عمر الخطاب وخلافة عمر، فالحديث الواحد قد يفتح لك آفاق وأبواب من المعرفة ومن التاريخ والفائدة. هكذا يا جماعة فوائد قراءة كتب الأحاديث، وبقد تفهم حديث لا تفهم أشياء كثيرة. فهني الآن قصة موجودة، قصة في صحيح البخاري، نرجع لصحيح البخاري ونقرأ منه ونستفيد. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا، أي سعد بن وقاص، إلى عمر فعزله، حتى عمر عزله اللي يشتكي أحد ولاة يشتكون عليه فيعزله، واستعمل عليهم عمارا فشكوا، حتى عمار بن ياسر شكوا إليه، حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، عنده شكوا يقول لك ما يعرف يصلي. فهذا الذي هذا سعد بن وقاص يقول أنا شخص رميت أول سهم في سبيل الله وأول أهراء قدم في سبيل الله، وكنا نجاهد مع رسول الله وظروفنا كذا كذا، يجون الناس الآن يعلموني شنو الدين، يعني أنا ما أعرف ديني وما أعرف صلاتي، إذا خبت وخسرت وضل عملي. هذا معناته يعني ملخص القصة، ملخص المقولة أو الحديث. حتى ذكروا أنه لا يحسن، حتى عمار بن ياسر قالوا ما يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنا أصلي فيهم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، شو ما أعرف أصلي. فقال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فالمشكلة صايرة من أهل الكوفة، سووا على سعد بن وقاص فقال هذا الحديث، سهلنا لكم حتى ما تنسون الحديث هذا وتفهمونه بطريقة أفضل. نزل نأتي الحديث الذي بعده. طيب
خبت وخسرت إذن وضل عملي. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقادي قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد أرض العجم، فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان، فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال فقال عتبة بن غزوان لقد
شوف الحديث هذا من بدايته إلى هذا الموضع حديث لا يصح، كتب عليه ضعيف. بعد ذلك لقد رأيتني هذه هذا المقطع من الحديث صحيح. طيب وهو الشاهد في هذا الموضع وبنشرحه إن شاء الله. من لقد رأيتني، ها لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله،
رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجذبون الأمراء بعدنا.
طيب جميل. إنزين يقول لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. يبين لك كيف كان وضعهم في أول الأمر، وهذا كلام مر بنا سابقا. يقول فالتقطت، هذا من يقول؟ عتبة بن غزوان. فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد. من سعد؟ سعد بن أبي وقاص. سعد بن وقاص يعني معروف هو سعد بن مالك بن أبي وقاص. طيب يقول فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد، يعني أنه من الحاجة مرة وجد بردة ملقاة على الأرض فالتقطها، التقطها من عتبة. يقول وهذه البردة قسمتها بيني وبين سعد للحاجة الشديدة، الحاجة الشديدة التي كانوا عليها، يعني لا طعام مما يأكله الإنسان، وحتى الملبس حالتهم حالة، يعني حصل في الطريق بردة، وحتى البردة بالية ومرمية. طيب، فحتى هذه قسمها بينه وبين سعد، فيقول كيف كانت الظروف صعبة في أول الأمر، لكن بعد ذلك فتحت عليهم الدنيا. فقال فما منا من أولئك السبعة، ويتكلم عن هؤلاء السبعة، إلا وهو أمير مصر من الأمصار. الآن صار أمير في بعض، لما صارت الفتوحات في أحد الأمصار أي البلدان، وستجربون الأمراء بعدي. فالمقصود من هذا أنه عتبة ذكر هذا بعد انتهاء الحديث، هو يذكر النعمة التي آل إليها أمرهم بعد تلك الحال من الشظف وقلة العيش والجهد، يعني بين كيف كان وضعنا وكيف الله تعالى أنعم علينا حتى صرنا الآن أمراء. طيب، هذا معنى الحديث، واضح معي يا جماعة؟ معي منتبهون أم نائمون؟ انتهينا هذا الحديث. الذي بعده،
أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجلبون الأمراء بعدنا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال.
أيوة، هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يبين الحال الأولى التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة، كيف كان بدايات الدعوة، كانت كيف الأيام صعبة. طيب، قال لقد أخفت يعني في الله، أي يعني أخفت في إظهار دين الله وإعلاء كلمة الله من أجل الله، يعني أخفت من أجل الله، من أجل دعوة الناس إلى دين الله عز وجل. ولقد أوذيت في الله، أيضا أوذيت في سبيل الله وما يؤذى أحد، يعني الحجم الإيذاء الذي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام كان أمرا عظيما لم يتعرض له أحد. ثم يقول وكل هذا يا جماعة نتيجة التضييق، تضييق مشركي مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه عن ليكف عن المضي في الدعوة إلى الله عز وجل. كل هذا الإخافة وهذا الإيذاء نتيجة تضييق مشركي مكة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه ليكف عن المضي في الدعوة إلى الله. واضح، كتبوا هذه أيضا. ثم يقول ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، يعني شهر، يعني في ظل هذا التضييق مر عليه شهر كامل، مالي ولبلال طعام، حتى ذكر بلال أنه كان يعني حتى بلال اللي هو من أفقر الناس وكان عبدا، يعني وصل حال النبي عليه الصلاة والسلام كحال بلال في ظل الظروف، من أشرف من أسلم أو من الدعاء هو النبي عليه الصلاة والسلام إلى يعني أدناهم حالا كبلال، يعني مثل البقية كلهم وضعهم قريب. كل مالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواطيه إبط بلال، يعني أنا وبلال كان ما عندنا أكل يأكله ذو كبد، المقصود به يعني أي حيوان، أي دابة، سواء كان إنسان أو بهيمة، يعني ما عندنا ذاك الشيء الذي يؤكل إلا شيء قليل يواطيه إبط بلال. إيش معنى يواطيه إبط بلال؟ يعني يستره إبط بلال لقلته، يعني شيء قليل، هذا الطعام اللي كان حصل يعني يكفي أن يحط بلال فيه تحت إبطه من الشيء القليل الذي كنا نجده في ذلك الفترة، يعني تضييق نفسي، يعني إخافة جانب نفسي، هذه كل ما يتعلق بعيش النبي عليه الصلاة والسلام، مرت عليه هذه الظروف في تضييق في تحركاته، في عقوبة نفسية من الإخافة والإيذاء، في أيضا فيما يتعلق بمأكله ومشربه، أن حتى لا يجد ما يعني يأكله حيوان أو إنسان إلا النزر اليسير، بحيث المقدار اللي يمكن واحد يخشه تحت إبطه. هذه من الأساليب العربية تستخدم سابقا يعني في بيان قلة الشيء. طيب،
يواريه إبط بلال. حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن أنبأنا عفان بن مسلم حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي.
طيب، هذا الحديث مر علينا سابقا. طيب، مر علينا سابقا نفس المعنى، الضفف يعني الماء، الطعام الذي يؤكل مع الجماعة. طيب، هذا مر علينا هذا الحديث، حديث عن عبد بن حميد.
حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك حدثنا ابن أبي ذيب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. باب ما جاء في سن رسول الله.
طيب، هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني وحسنه غيره، يعني فيه كلام في صحته، ليس متفق على صحته، لكن يبين لك أيضا كيف كان الحال الذي كانوا عليه في ذلك الوقت، حتى يقول ما جاء عن، يعني يبين لك كيف كانوا عن عبد الرحمن بن عوف، وكان جليس ونعم الجليس، وانقلب بنا أي رجع بنا يوما من الأيام إلى منزله، وأتينا بصحفة. صحفة هو إناء الطعام، يسمونه الصحفة، إناء الذي يوضع فيه الطعام يسمونه صحفة، الآن احنا نسميها صينية. صينية، طيب، بعض يمكن يسمونها صحون، وهذا يسمونه عندكم، هذه الإناء، إناء من آنية الطعام، زين، يكون فيها خبز ولحم، هذا اللي يكون مو صحن لطعام واحد، وإنما إناء كبير فيه توضع فيه أنواع من الأطعمة. فلما عبد الرحمن سبحان الله بن عوف لما شاف هذه الأنواع والألوان من الأطعمة بكى، فقال له ضيفه يا أبا محمد ما يبكيك؟ فتذكر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، تذكر أيام الأولى، تذكر أيام الدعوة، تذكر أيام الرسالة، تذكر صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كانوا يعيشون في شظف العيش. فقال هلك، أي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير. يا الله، هذا مر بنا سابقا. فلا أرانا، شوف هذه الكلمة يا جماعة قوية قوية، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. كتبوا هذا يا جماعة. سبب بكاء عبد الرحمن بن عوف خوفا مما يترتب على السعة في الدنيا، شاف هو مو شيء كبير يعني، بس أن ألوان من الطعام أمامه فبكى، وتذكر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام وكيف فتحت الدنيا عليه، فبكى لهذا خوفا من ما يترتب على السعة في الدنيا، وأن ذلك ربما يكون من تعجيل الطيبات له في حياته الدنيا، وهذا مما كان يخاف منه السلف، يخافون أن حسناتهم عجلت لهم في دنياهم، يبغون أي جزاء أي شكور يكون في الآخر، ما يبغون في الدنيا، ما يبغون أحد في الدنيا يشكرهم أو في الدنيا يعطيهم الجزاء أو الهدية أو أي شيء جزاء أعمالهم التي يعملونها من أجل الله، يبغون الحسنات كلها في الآخرة، فيخافون من الشهرة، ويخافون من التصدر في المجالس، ويخافون من الثناء، ويخافون من مدح الناس، يخافون أن هذه من حسنات قد عجت لهم في الدنيا، نبغي شيء، نبغي جزاء، نبغي في الآخرة من عند الله عز وجل. طيب، انتهينا من باب ما جاء في عيش النبي عليه الصلاة والسلام، ننتقل الآن باب عظيم هو ما جاء في سن رسول الله، أي في عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي معنا يا جماعة، مركزين؟
فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ستة أحاديث.
يا جماعة يا جماعة نسينا البخور. لا إله إلا الله. السالب يا جماعة ما ذكرني يا جماعة ذكرونا ذكرتونا في البداية بس بعدين لما بدينا لا حول ولا قوة بالله لازم نبدأ بالطقوس والعادات الحسنة الطيب كما كان يفعل الإمام مالك. نعم الله 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 يا عبد الله الله الحين الحين بدأ المجلس الحين. والله كيف كان إمام مالك كيف كان علماءنا كيف كان سلفنا الصالح. يعني إمام مالك إذا جاء الناس سألوه في الفتية أفتى كيف متفق. إذا سألوه عن حديث رسول الله أو جلس للتحديث لا يروح يغتسل يروح يتوضأ ويغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويتعطر ويتبخر ثم يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا تعظيما وتبجيلا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من المعظمين لسنته ولسيرته. آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا اتباعه في الدنيا ومرافقته في الجنة. خذوا من هذا البخور. زين الحمد لله. طيب الآن نبدأ نواصل ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين وين وقفنا احنا؟ قال الحديث هو الكامل.
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ستة احاديث. حدثنا احمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن اسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى اليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63.
طيب هذا واضح وهذا هو قول الجمهور المدد هذه أن مكوثة في مكة 13 سنة فترة الوحي والمدينة 10 سنين المجموع كله 23 سنة في الدعوة وتوفي وهو ابن 63 سنة. هذا هو قول الجمهور. طيب الآن سيأتي بروايات فيها أرقام مختلفة. طيب وكما قلنا أن الترمذي يذكر كل ما سمعه عن شيوخه فيرويها يرويها الروايات لكن احنا نرجعنا هذا القول الصحيح هذا قول المشهور هذا قول الجمهور.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63.
هذا يعني في فترة خلافته معاوية بن أبي سفيان كان يخطب وذكر أعمار الخلفاء وعمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 63 سنة وبكر 63 سنة مات. وسبحان الله شفت التوافقات الغريبة مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 وعمر بكر الصديق 63 وعمر 63 وقت ما كان يخطب عمر هذه الخطبة يقول وأنا ابن 63 وكأن هذا كان يعني توقع عمر الذي يظهر من هذا الرواية أنه توقع موافقتهم أنه أيضا سيموت في هذه السنة وعمره 63. زين هذا ذكر النووي. عادين تدوروا الآن عندكم واجب. هل مات معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعمره 63 سنة ولا طول؟ هذا عندكم واجب. ها انزين نواصل.
سلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. حدثنا حسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65.
أيوة.
حدث
هذا حديث يقول لك مع تاريخ آخر أو رقم آخر يقول مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 65، مر عليه النووي المشهور 63 سنة. شلون ذي 65 فائدة؟ كتبوا جنبه حديث شاذ، أي لا يصح، حديث لا يصح، الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. طيب، لأن الحديث يبحث، الصحيح يبحث فيه من حيث الإسناد ومن حيث المتن، ما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فيبحث في الحديث أن ما يكون في علة ولا في شذوذ، والعلة أنواع. طيب، فهذا في شذوذ، بالتالي لا يصح يعني الأخذ به، الصحيح كما ذكرنا 63 سنة.
محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا.
طيب، هذا الحديث أيضا يقول 65 سنة، كتبوا جنبه حديث ضعيف، حديث ضعيف. وهكذا يقول أحبة العلماء يجمعون لما يجي حديثين متعارضين يظهر فيهم التعارض، فيبحثون أول شيء أي واحد صحيح، إذا واحد كان صحيح ثاني ضعيف سقط الضعيف خلاص، هذا حديث ضعيف، قد يكون فيه راوي لم يسم، قد يكون فيه كذاب، قد يكون واحد مضطرب الحديث، قد يكون فيه علة معينة، قد يكون حديث فيه علة، قد يكون حديث شاذ أو غير ذلك من ما يذكره أهل الحديث، فيبحثون عن الصحة أو الضعف، فالصحيح يقبل والضعيف يرد، مثل ما احنا الآن عرفنا الضعيف ردينا. وهذا يا جماعة لابد واحد يعني تفهمون هذه الطريقة في التعامل مع الأحاديث، في حديثين ظهر بينهم التعارض العلماء يبحثون أي واحد فيهم صحيح والضعيف، فالصحيح يقبل والضعيف يرد، قد يكون كلاهما صحيح زين صحيح، فيصير في من هو الأصح، وقد يحاولون الجمع بين الحديثين يجمعون، يعني هذا يقصد به كذا وهذا يقصد به كذا. طيب، ومر معانا في بعض الحديث حاولنا يجمع أن هذا في هالفترة وهذا كان في الفترة القابلة، هذا كان متأخر، هذا كان كذا، وهكذا لهم أساليب، قد يكون أحدهما في ناسخ وفي منسوخ، وهكذا في طرق للجمع بين الحديثين إذا ظهر فيهما التعارض، لكن هذا ضعيف على طول يعني يؤخذ بالضعيف ويرد، يؤخذ بالصحيح ويرد الضعيف، هذا أيضا أنتم تأخذون يعني شيء من ما يمارسه الفقهاء في عندما يتكلمون عن حكم فقهي.
عن من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
خلنا نكمل اللي بعده بقول لكم.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه. باب ما
طيب، هذا الحديث انتهينا منه، بس لتعليق هذا الحديث أيها الأحبة مر معانا متى؟ مر معانا في كذا، الحديث في البداية في أول الكتاب كان أول حديث بنفس المعنى أن أنس بن مالك الحديث، فشرحه نفس الشرح، وهناك سئلت والآن أجيب أيضا، هني ما يتعلق الآن قال لك غير مواصفاته ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا غير ذلك، قال بعثه الله على رأسي 40 سنة واضح، فقام مكة 10 سنين، زين هذا يعارض الحديث الذي سابق أن مكث 13 سنة، هذا الآن جمع نموذج للطريقة الثانية اللي قلنا نشوف الحديثين ظهر فيهم التعارض، نشوف الصحة والضعف، إذا الصحيح يقبل الصحيح ويرد الضعيف، إذا كان الحديثين صحيحين أيوة مثل هذه الحديث اللي هو الأول في هذا الباب أن مكث 13 سنة يوحى إليه ومدينة 10، وتوفي ابن 63، حديث صحيح. وهذا يقول لك حديث أقام مكة 10 سنين ومات عمره 60 سنة. انزل حديثين صحيحين، يمكن الجمع بينهما؟ أي نعم يمكن الجمع بينهما. شو العلماء جمعوا بينهما؟ فقالوا فأقام بمكة 10 سنين، أي أقام 10 سنين رسولا. أيوة هذا معناته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بماذا؟ بالمدثر. فبدأت مرحلة النبوة بإقرأ، إقرأ باسم ربك الذي خلق، صار نبي. لكن متى أمر بالإنذار والدعوة؟ لما نزلت المدثر بعد 3 سنوات، يا أيها المدثر قم فأنذر، هني بدأت مرحلة الرسالة. فالمقصود فأقام بمكة 10 سنين في مرحلة الرسالة، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. طيب هني شلون نجمع بينها؟ هناك 63 هني 60. قال هذا جانب لغوي، عنده اللغة هو إلقاء إلغاء الكسر. يعني مثلا أنت تقول واحد عمره 60 سنة أو عمره 65 سنة، شو تقول عنه؟ قول عمره في الستين، عمره في الستينات، هذا المقصود. يعني لأن من طرق العرب أنهم كانوا يلغون الكسر أحيانا، يعني إذا واحد عمره مثلا 11 سنة يقول له 10 سنوات عشان ما يجيب كسر. عمره واحد عمره أو واحد صار له في المسافر 22 سنة فيقول كم كنت، فيلغي الكسر بدل ما يقول 22 سنة يقول 20 سنة، إلغاء الكسر. وهذا من أسلوب من أساليب العرب. فقال هذا لعله هو هذا هو المقصود، أنه يجيب لك الأرقام جابها من غير كسر، قال 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه على 60 سنة، فجاب كل الأرقام جابها من غير كسر. شوف الأرقام شون جابها، قال على 40 سنة ثم مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة ولم تكن في رأسي ولحيتي 20 شعرة، فكلها جابها الأرقام كلها كاملة من غير كسر. فهمتم؟ هذه فائدة لغوية أيضا. ولذلك لو يجي واحد مثلا الآن يطعن في حديثين يقول عندكم تعارض تعارض، نقول له أنت ظاهر مو فاهم حتى لغة العرب. هذا من لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذه الحديث تخاطب العرب بلغتهم. أنت الظاهر مو عربي، أنت أعجمي مو فاهم شيء، حد قاعد تنتقد، لأن هذا يجوز في لغة العرب. وبس كل باب زين. اي نعم، والحمد لله يا جماعه ما عندنا شيء نخفيه، نظهره. حتى الترمذي يوم هذه وهذه، لان هذه الامور واضحه عند العرب، كانت واضحه. لكن يجونك الان ناس لا فاهم في اللغه ولا في النحو ولا في الاعراب ولا يقيم الحروف ولا يحسن النطق ولا يعرف القراءه، خلص ينتقد لك في القران وينتقد لك في الاحاديث وغير ذلك. زين اليوم عندنا شو فائدتنا في الدفتر الاحمر هناك؟ بس بقول لكم من عندي. ايوه اليوم نعطيكم فائده ايضا متعلقه بالاسانيد حتى تصيرون ان شاء الله، اذا فهمتوا هالمعلومه يا جماعه معناته انتم علماء، انتم الان في طريقكم للعلم. هذا والله يا جماعه المعلومات، يعني انا الان راسلني شباب صغار، يعني واحد عمره 10 سنة، اليوم راسلني واحد عمره 13 سنه ولد ويتكلم بكتابه تقول هذا عمره 20 سنه. في والله عندنا نبهاء. واحد يكلمني عمره 11 سنه وأنا عمره 11 وأنا عمره 13 سنة، رسائل تأتيني ما شاء الله، وأنا أنشر بعضها، يعني هذا أنشر الرسالة بكرة إن شاء الله، ويكلموني وفاهمين، فأنا أسعد بذلك جدا الحمد لله. أنزين لو فتحنا حديث يا جماعة، حديث 51 الملزمة يا جماعة، روحوا حديث 51. طيب نعطيكم فائدة اليوم. حديث 51 يقول لك حدثنا لحظة، باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين عندك حديث 51، حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، حدثنا عبيد الله بن موسى، هذا بعدين أنا يعني أخبرنا إسرائيل عن عباد ابن منصور حاء بن قوسين. حاء شنو حاء هذه؟ سألوني قبلها. زين وأخبرنا بعدين يواصل، وأخبرنا علي أو حدثنا علي بن حجر، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا عباد بن منصور، رجع اسم عباد منصور، عن عكرمة عن ابن عباس، ثم بعدين جاب الحديث. طيب ما معنى هذه الحاء؟ أيوة اليوم أعطيكم شرح حلو في علم الرجال وعلم الأسانيد. الحاء معناها تعني تحويلا في السند، تعني تحويلا في السند. ما معنى تحويل في السند؟ كتبوها بين قوسين وصوغها بطريقتكم. معنى تحويل في السند كأن يذكر صاحب المصنف مثل الترمذي رواية عن شيخيه أو أكثر، ممكن عن أكثر من شيخين، عن شيخيه وهما يلتقيان في راو واحد فيرمز إليه بحاء، تحويل السند. فهذه معنات تحويل السند، هذه لو قلتوه 50 مرة ما بتفهمون، لكن أنا بشرح لكم كل شيء إن شاء الله ميسر ومسهل وباللوحة وبالأقلام وبالألوان. شلون؟ أنا بقول لكم حتى نفهم يا جماعة. شوفوا في الحديث شنو فيه، هذا الكلام التعريف اللي كتبته اللي قلته كتبوه عندكم، أنا بشرح لكم. في تحويل السند بتلاحظ عدة أمور، منها بتشوف واحد مكرر مرتين، في اسم مكرر مرتين. شنو الاسم المكرر مرتين هنا؟ الاسم المكرر مرتين هو الاسم اللي يكون قبل الحاء، دائما يتكرر في اي حاء بتشوفون في الكتاب الان بيكون مرتين مكرر. من هو اللي قبل الحاء؟ من يعرف شو اسمه؟ عباد المنصور، احسنت. السند اللي يكون فيه حاء تحويل السند بيكون في الرواه واحد راوي مكرر مرتين، هنا صار تحويل السند على هذا، ويكون هذا اللي مكرر مرتين يكون اسمه قبل الحاء. هنا عندنا من عباد المنصور، عرفنا وين مكرر؟ قالوا حدثنا علي بن حجر، حدثنا يزيد ابن هارون، حدثنا عباد المنصور، فتكرر مرتين. فهذا الشيخ، هذا الشيخ الراوي، هما اتفقوا التقوا عنده اثنين من شيوخ الترمذي. هنا وين شيوخ الترمذي؟ لما نصيدهم، اول شيخ عبد الله بن الصباح، هذا عرف مواضح عبد الله بن الصباح، هذا الشيخ الاول للترمذي. الشيخ الثاني للترمذي من؟ الشيخ الثاني للترمذي هو الذي ياتي اسمه بعد الحاء. بعد الحاء من عندنا وحدثنا علي بن الحجر. ايوه ركزوا معي يا جماعه، اذا فهمتوا المعلومه انتم علماء في طريق العلم، ما فهمته مو مشكلة، يعني أمر هذا شوية يعني متخصص يعني. فوين شيوخ الترمذي؟ يعني شيخين، عبد الله بن الصباح الشيخ الأولي، الشيخ الثاني علي بن الحجر. هذا له سند فلان عن فلان عن فلان، وهذا له سند عن فلان عن فلان. شيخين اثنين عبد الله بن الصباح وعلي بن الحجر التقوا في أي راوي؟ شنو اسم الراوي التقوا في اثنتهم في نهاية السند؟ شيخ واحد. من يقول؟ احسنت، عبد الله بن الصباح. عبد الله بن الصباح، الحين الحين انتوا ضايعين، لكن احب تتضح لكم الصوره. كل شيء موجود، كل شيء موجود. ايوه عادي يا جماعه، انتوا بتشوفون مقلوب الله يعينكم، لكن هذا هو الطريق التحويل. شوفوا ابين لكم الان وين شيوخ الترمذي. هذا الشيخين عندك عبد الله بن الصباح، عبد الله بن الصباح وعلي بن الحجر، هذا الشيخ هنا، فهو حدث عن فلان، بعدين هذا عن فلان عن فلان عن فلان، والتقوا الطريقين هذول التقوا عن من؟ عباد المنصور. فعباد المنصور حدث عن عكرمة عن ابن عباس. وضحت تحويل السند؟ هكذا تحول السند، يعني الترمذي لما راح عند شيخه عبد الله بن الصباح روى حديث عادي عن عبيد الله، قال حدثنا عبيد الله اخبرنا اسرائيل عن عباد المنصور عن عكرمه، وخلاص اعطى حديث واحد حدثه. بعد فتره لما راح الترمذي راح عند علي بن حجر روى عن شيخه، هو عن شيخ يزيد بن هارون عن عباد المنصور عن عكرمه، وبعدين المتن نفس المتن بالضبط، نفس المتن اللي هو حديث اللي عندنا، كان رسول الله يكتحل قبل ان ينام. فبعدين الترمذي، هذه طريقتهم يا جماعه عشان يختصر الاسانيد، الترمذي قال المتن الحديث نفس الشيء، انا عندي والراوي عبد المنصور واحد اللي هو عن عكرمه، طيب عندي اختلاف الشيخين، فانا بروي كذا 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 عن كذا، بحول السند، يسمونه تحويل السند. هذا هو طريقه تحويل السند. شوفوا زين، بتشوفون الصوره كتبوها عندكم المذكر بتفهمونها، وانا اعطيكم واجب بعد عشان تفهمون اكثر. عندكم احاديث اخرى ايضا تحتاج فيها بحثوا عن الحاء، أنا كنت وين في ورقة كاتب فيها كل الأحاديث. يعني شوف حديث 85 فيها تحويل السند، حديث 215 أو 115 فيها تحويل السند، حديث 188، حديث 202، هذه بعض الأحاديث اللي فيها تحويل السند. حاول تتمرن عليها الليلة، تشوف وين شيخين من شيوخ الترمذي فلان وفلان، وين يلتقون عند شيخهم الراوي اللي هو بعد ذلك. فإذا عرفت سويت الخارطة هذه أو هذه الطريقة بتعرف مفهوم تحويل السند، بتشوف كيف علماء كانوا يختصرون الأسانيد وكيف يجتهدون، وعنده حتى خوارزميات أن هذا الشيخ وهذا الشيخ التقوا عند فلان، خليني أسوي إجازة أو السند بهذا الطريق. سبحان الله كيف حفظ الله تعالى بهم السنة. واضح يا جماعة؟ اللي واضح يقول لي أنا فاهم. طيب اللي فاهم يقول أنا فهمت، إن شاء الله توقع بيكون أمر يسير. تمام؟ يا جماعة يلا الآن نأتي إلى باب زين الحمد لله، البعض يقول واضح وفهمنا الحمد لله. طيب الآن نأتي يا جماعة إلى باب عظيم، باب محزن. يعني بعد ما الترمذي ذكر ما يتعلق بصفاته الخلقية الخلقية، وتذكر وذكر كيف كان النبي ينام، كيف كان أعيشه، وذكر عن بعض جوانب حياتي، انتهى بعد ذلك إلى باب ما جاء في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو باب يعني ذكر فيه بعض الأحاديث المتعلقة بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك النحوة. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه 14 حديثا. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وكتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس يصلون خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يأمهم، وألقي السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم
صلى الله عليه وآله وسلم. ظلل على مصحف. مصحف فيها ثلاث أوجه، مصحف ومصحف ومصحف، كلها جائزة في اللغة، يعني حركات ثلاثة على الميم. إنزين، فكاد يضطربوا ظللوها، وألقى السجف ظللوها. طيب يبين لك يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كشف الستارة يوم الاثنين، والصحابة كانوا يصلون. أي صلاة كانوا يصلون؟ ممكن تكتب من هذا، وقع ذلك في صلاة الفجر، وكانت وفاته في ضحى ذلك اليوم وقت الضحى. بين احنا بين هو الصبح ما قبيل الزوال، من بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح الى قبيل الزوال، هذا يسمى وقت الضحى. زين، وكانت وفاته في ضحى ذلك اليوم، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحال وهم يصلون تبسم كما في الصحيح، شافهم وتبسم بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم غبطة وسرورا. ففي أنس قد يصف هذه الصلاة شنو صار فيها، وتفصيل هذه الصلاة تأتينا في الأحاديث القادمة. يقول فنظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف. يا الله، يعني ورقة مصحف نقاء وصفاء وجمالا بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هم كانوا يصلون خلف بكر الصديق، و وكشف الستارة فشافوه. فلما في صلاة الفجر، الصلاة كانت صلاة الفجر، وكانوا خلف بكر الصديق، شافوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاعد يشوفهم من خلف الستارة، فكاد الناس أن يضطربوا، يعني يتحركون مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما كان في مرض الموت وامتنع عنهم يعني عدد من الصلوات، وكانوا يصلي بهم إمام أبو بكر الصديق. ففترة ما شافوا، فلما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم وهم مبتسم، كادوا أن يضطرفوا ويتحركوا مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بشفائه. أنه قام يقول فأشار إليهم أن ثبتوا يعني خلكم في الصلاة. وأبو بكر يؤمهم وألقى السجف. السجف يعني الستر والغطاء. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. طيب كانت وفاته في الضحى، ذكرنا هذا الشيء. طيب أمثل تفاصيل بعض الأحاديث القادمة.
السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. حدثنا حميد بن
احنا الآن في حديث
سعادة البصري. حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بالا فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
زين يبين لك أن من الأشياء اللي في آخر حياتي عملها أنه دعا أنه مات، أنه كان مسند، أنه كانت عائشة أسندته إلى صدرها أو حجرها فدعا بطست. ما هو الطست؟ إناء من نحاس، إناء من نحاس، فبال فيه صلى الله عليه وسلم ثم مات.
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات، أو قال على سكرات الموت. حدثنا
طيب هذا أيضا تبين لحظات الأخيرة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أن كان عنده قدح فيه ماء. قدح هو إناء يشرب فيه الماء، إناء يشرب به الماء، فأخذ يدخل يده في هذا القدح ويمسح به وجهه ثم يقول اللهم أعني على منكرات الموت أو سكرات الموت. ما معنى سكرات الموت؟ ظللوها سكرات أي شدائد. وقدح أيضا ذكرناه.
حسن بن الصباح البزار حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن ابن العلاء هذا؟ فقال هو عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج. حدثنا
طيب ظللوا بهون الموت. تقول عائشة لا أغبط أحدا بهون الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن تقول عائشة لا أحسد أحدا حسد غبطة على موت سهل ماته بعدما رأيت شدة الموت على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر هنا القرطبي كلام جميل ممكن تكتبونه لاحقا. قال القرطبي في تشديد الموت على الأنبياء فائدتان، إحداهما تكمين فضائلهم ورفع درجاتهم وليس ذلك نقصا ولا عذابا، والأمر الثاني أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت. يقول فقد يطلع الإنسان على بعض الموتى ولا يرى عليه حركة ولا قلقا ويرى سهولة خروج روحه فيظن الأمر سهلا ولا يعرف ما الميت فيه. يعني واحد يقول والله مات هو نايم ما حس، انت اشترك ما حس، هو في عالم آخر، هو في عالم البرزخ. إذا كان يعني كان عائشة تقول إذا كان سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام رأيت عليه شدة الموت وسكرات الموت وهو سيد الخلق فمن هو دونه؟ وهذه الشدة هذه تكون لمنفعة الإنسان حتى الله تعالى يعظم أجره ويرفع درجاته ويكفر سيئاته ويكثر حسناته. كل ألم يشعر به الإنسان في الدنيا فهو خير له، كل ألم، لأنك تتألم في الدنيا ولا تعذب في الآخرة. الله يهون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت.
علاء ابن اللجلاج. حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. حدثنا
أيها الأحبة يا جماعة، هذا الباب جدا مهم، أتوقع كثير منكم في غفل عن هذا الباب. الأحداث الأخيرة ولا أيام الأخيرة في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي حصل في الحجرة، في حجرة عائشة؟ واليوم أيها المحبون، أيها الزائرون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، خذوا هذه الفوائد وهذه الأحاديث الشريفة فيما يتعلق في مقام النبي عليه الصلاة والسلام في حول وفاته. تقول عائشة أن لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا في دفنه. فيما يتعلق في دفنه اختلف الصحابة في أمرين، اختلفوا من جهتين. الجهة الأولى، هل يدفن النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ يعني أمر هالهم، النبي عليه الصلاة والسلام مات زين، هل ندفنه في التراب؟ هذا نبي. فاختلفوا في هذا الأمر الأول، هل يدفن أو لا، ثم أين يدفن. فاختلفوا في الدفن من جهتين. فوكر الصديق رضي الله عنه ذكرهم بحديث أنه سمعه أنه قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. يعني هو قال أن الله تعالى يقبض النبي في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. وين مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ في حجرة عائشة رضي الله عنها. فهذا الموضع الذي أحب الله تعالى أن يدفن فيه حبيبنا عليه الصلاة والسلام، فمات على فراشها. فجاء أبو طلحة رضي الله عنهم فحفر تحت الفراش الذي مات عليه ودفن هناك بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم.
ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا: أنبأنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. حدث
نعم، لما مات قبله أبو بكر الصديق بين عينيه على جبينه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وسيأتينا بعض تفصيل ذلك الآن.
نصر بن علي الجهضمي حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه.
زين، دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خلنا نقول أبو بكر الصديق لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان في السنح في إحدى عوالي المدينة. اكتبوا هذا. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في بيته في العالية في السنح عوالي مكة، عوالي المدينة عفوا، في السنح عوالي المدينة. فأرسلوا إليه فجاء والناس مجتمعون حول بيت عائشة، فطلب أن يفسح له الطريق، ودخل والنبي عليه الصلاة والسلام مغطى، فكشف الغطاء عن وجهه صلى الله عليه وسلم، وعرف أنه قد مات، فوضع فمه بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته هنا، طيب، وقبله تقبيلة وداع. هنا ضاف لك وضع يديه على ساعديه، يعني كتبوا كأنه يضمه، يعني نائم كالنائم بعد وفاته، وضع يديه على ساعديه وقبله، وقال على ساعديه كأنه يضمه، طيب، وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه. وهذه كلمات تألم وتوجع.
ياه وصفياه وخليلاه. حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. حدث
أنس بن مالك رضي الله عنه كان معنا في رحلتنا في هذا الكتاب كثيرا، وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام وهو أقرب الناس إليه، ورأينا كم وصف أنس بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام في خلقته وفي خلقه، وبين لك كيف كان وصف مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة. فقال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فصارت يثرب هي المدينة المنورة، منورة بمقدمه صلى الله عليه وسلم، منورة بسنته، منورة بهديه، مهم منورة بأنفاسه صلى الله عليه وسلم. فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء، فقدوا ذلك النور، فقدوا تلك الروحانية، وفقدوا أنفاسه صلى الله عليه وسلم، فقدوا الوحي الذي كان ينزل في المدينة، فقدوا صوته، يقول وما نفضنا أيدينا عن التراب، أي ما خلصنا من دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، بمعنى أي ما وجدنا قلوبنا على الحالة السابقة، هم يقولون هذا وهم على قرب عهد منه صلى الله عليه وسلم، وبينهم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، فماذا نقول نحن؟ لا يسلين الآن إلا بقاء سنته، إلا بقاء هديه، فاستمسكوا بسنته واستمسكوا بهديه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل الحديث أهل الأثر عندما يصاحبون هذه الكتب، يصاحبون صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وسنن الدارمي وموطأ مالك، لما يصاحبون هذه الكتب كأنما يصاحبون أنفاسه صلى الله عليه وسلم. بقاؤنا مع هذه الأحاديث، بقاؤنا مع هذه السنة، وقراءتنا على هذه السنة يسلينا فقده عليه الصلاة والسلام.
أنكرنا قلوبنا. حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. حدثنا
نعم، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الاثنين بلا خلاف، اكتب هذا يعني هذا إجماع في أي تاريخ؟ الجمهور على أنه تاريخ وفاته هو 12 من ربيع الأول، هذا تاريخ وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين تاريخ 12 شهر ربيع الأول، طبعا العام 11 من الهجرة.
محمد بن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل، وقال سفيان وغيره يسمع صوت المساح من آخر الليل.
طيب، هذه نقطة مهمة أيها الأحبة، أحب أوضحها لكم. النبي عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء مساء، يعني لم يدفن في نفس اليوم، في خلاف الموضوع، لكن الجمهور على هذا، الجمهور على أن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام توفاته يوم الاثنين ودفنه يوم الثلاثاء مساء يعني ليلة الأربعاء. طيب ودفن من الليل. هنا يأتي السؤال، لماذا تأخر دفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليش تأخر كذا؟ لعدة أسباب، يعني مجملها أن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصل اضطراب عند الصحابة من هول الموقف، فصار عندهم خلاف. أول خلاف، هل مات النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يمت؟ خلاف بين الصحابة، عمر كان ينكر موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر مو في يعني المدينة، كان في السنح في العوالي، عوالي المدينة، ليه ما أتى وكذا. فحصل هذا الخلاف، هل النبي عليه السلام مات أو لم يمت، فهذا أخذ وقت. ثم اختلفوا هل النبي عليه السلام يدفن أو لا يدفن، يدفن أو لا يدفن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هل احنا ندفنه ولا ما ندفنه، هل هذا يوار عليه التراب، ثم أين يدفن، ثم هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه. يعني أخذ هذا أمر من الوقت. ولما صلوا عليه أيضا تأخروا كثيرا في الصلاة عليه، لأن كان صلوا عليه في الحجرة، ما صلوا عليه داخل المسجد، صلوا عليه في الحجرة، فكان الصحابة يأتون مجموعات فيصلون عليه في غرفة عائشة رضي الله عنها، فهذا الأمور كلها أخرت دفنه صلى الله عليه وسلم. حتى يقول سفيان وقال غيره، حتى في الليل بعض البعض لم يعلم بوقت دفنه حتى إلا ليلا بصوت المساحي. إيش معنى المساحي؟ مساحي هي أداة لجرف التراب، مثل ما نسمي الآن شيول، نسمي إحنا في البحرين شيول، أداة لجرف التراب. فما معنى هذا الكلمة؟ يسمع صوت المساحي من آخر الليل، أي علم الناس بدفن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوا صوت المساحي في الليل. طيب
يسمع صوت المساحي من آخر الليل. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حدثنا نصر،
هذا الحديث ارمزوا على جنب، حديث ضعيف، حديث ضعيف. احنا حاليا وقفنا عند هذا الحديث، وغدا بإذن الله نكمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.